بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شيء أنفع للإنسان من الصدق، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه أولا، فلا يكن غاشا لها، وأن يكون صادقا مع ربه، وأن يكون صادقا مع من يتعامل معه. فإذا وجد هذا الصدق من الإنسان أثمر ذلك في حياته ثمرات عظيمة، وقد امتدح الله جل وعلا الصادقين وأثنى عليهم ووعدهم بالوعود العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى حاثا أهل الإيمان بأن يكونوا مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بصفة الصدق في معرض الثناء، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وأي جزاء أعظم من جزاء الله للصادقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. نعم، إن صفة الصدق صفة عظيمة، ونسمة إيمانية جليلة، وخلق من الأخلاق والشيم الفاضلة التي من اتصف بها شام وارتفع، ومن تخلى عنها شان وانخفض. ولا أعني بذلك حفظكم الله صدق اللسان فحسب. نعم، صدق اللسان مهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لكن مفهوم كثير من الناس أن الصدق محصور في اللسان، أي صدق القول، لكن هناك صدق أعظم، وهو صدق القلب، صدق الاعتقاد، صدق العزم مع الله سبحانه، صدق العزم في نيته، الصدق مع الله جل وعلا، أن يكون صادقا مع الله. قال بعض أهل العلم: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو في عمل فاضل يعمل فيه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن الصدق صدق قلب بالإخلاص والعزم والنية الصحيحة، وصدق لسان بالقول الصواب، وصدق عمل بأن يوافق الإنسان الحق ولو كان هذا الحق مرا أو صعبا، لكنه يقف مع الحق لأنه ينبعث من داخله الصدق. لذلك قال بعض أهل العلم: الصدق الوفاء لله بالعمل، فمن كان كذلك فسيكون في كل حياته في خير، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا عزم الأمر وجد السير وامتازت الأمور، هنا يكون وضع الإنسان وبيانه وتجمله بهذه الصفة الجليلة التي هي الصدق، فيكون مخرجه مخرج صدق، ومدخله مدخل صدق، وقوله قول الصدق، وفعله فعل الصدق، ونياته وعزائمه وما يجول في قلبه صدق. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فإذا كان كذلك فسيجعل الله سبحانه وتعالى له لسان صدق، ثناء عند الناس، يوضع له القبول والمحبة في قلوب الناس. وقد دعا إبراهيم عليه السلام بذلك فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم الصدق الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان عند ربه ويجدها يوم القيامة، ولا ينفع في ذلك اليوم إلا الإيمان والعمل الصالح. النتيجة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا الصدق سواء كان مع النفس أو مع الله أو مع الخلق له ثمرات عظيمة. وأود هنا أن أركز أو أذكر بأن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. صادقا مع نفسه يعرف أين مواضع الزلل منها فيعالجها ويتوب، يعرف مواضع الضعف فيها فيقويها، يعرف مواقع الخطأ فيصلحها، لا يكون غاشا لنفسه. للأسف بعض الناس يعرف من نفسه أنه على خطأ ويكابر، ويعلم من نفسه أنه فيه الصفات التي هي كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يكون صادقا مع نفسه وكابر، ويتبين ذلك عندما ينصحه الآخرون فلا يقبل النصح ويقول أنا لم أفعل ولن أقصد ولم أقصد ولا أريد كذا ولا كذا. فكن صادقا مع نفسك وإياك وأن تغتر بنفسك وتخادعها. هناك ثمرات عظيمة للصدق في حياة الإنسان في مجتمعه وعلى نفسه، منها أن الصدق يورث الطمأنينة، والكذب يورث الريبة والتردد في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لذلك هذا الذي يكذب ويتعود الكذب ولا يكون صادقا نفسه تشتكي منه، وصدره ضائق بكلماته. أما الصادق فهو مطمئن راكد مرتاح منشرح الصدر. أيضا من ثمرات الصدق كما مر في الحديث أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يجاهد نفسه ويبحث عن مواطن الصدق حتى يكون صادقا، فيكتب عند الله صديقا. والله إنه لفضل عظيم أن يكتب العبد عند الله من الصادقين، وإنه لخسارة عظيمة أن يكتب العبد عند الله من الكاذبين. فإن رفعك الله ما استطاع الثقلين أن يسقطوك، وإن وضعك الله لو اجتمع من بأقطار هذه الأرض ليرفعوك لن ترتفع. لذلك يقول وكيع هذه بضاعة لا يرتفع فيها إلا الصادق، لن ترتفع إلا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الصدق أن الصادق يحوز شرفا عظيما، من أعظم الألقاب والشرف أن يكون الإنسان صادقا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كنا فيك فما يضرك ما يفوتك من هذه الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فإن كان الإنسان صادقا مع تلك الصفات فقد حاز مرتبة أعلى من مرتبة هذه الدنيا. أيضا الصدق علامة على صحة إيمان الإنسان، لأن من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، وفي أفعاله المنافق أيضا يكذب، لأنه يتظاهر بالصلاح والإيمان أمام أهل الإيمان والإسلام، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا غاش لنفسه، كذب عليها وكذب على المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى فضحهم. أما أهل الإيمان فهم متميزون بصدقهم في الأقوال والاعتقادات والأعمال. أيضا من عظيم ثمرات الصدق أن الصدق نجاة. الصدق حقيقة هذا الصدق، ومتى يعرف الإنسان أنه بلغ مرتبة عالية من الصدق؟ قال أهل العلم أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. أن تصدق في موطن، هذا الموطن لو كذبت فيه لنجوت، لكن النجاة المؤقتة. فهنا حقيقة الصدق أن تكون صادقا. لذلك قالوا عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك. لو كان في بدايته شيء من الضرر، وقد يكون الإنسان يبتلى إذا كان صادقا، لكنها رفعة من الله سبحانه وتعالى في العاقبة ولا بد. وقد مر معنا من قصص الأنبياء ومن مضى من بني إسرائيل ما يتبين فيه هذا الأمر، وسأذكر لكم في الدرس القادم قصة في هذا الموضوع جميلة جدا، ولعل بعضكم ما سمعها، وهي قصة جميلة عظيمة في مقام الصدق. مر معنا قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وكيف نجى الله الأعمى بصدقه، وكيف ترد الأبرص والأقرع بكذبهم بعد حين. أيضا من ثمرات الصدق أن الإنسان الصادق يورثه الله سبحانه وتعالى مرآة يميز فيها بين الحق والباطل، فراسه. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، قال بعض العلماء: من طلب الله بصدق أعطاه الله مرآة يبصر بها الحق والباطل. ومن المهم جدا ومن الثمرات الجميلة أن الصادق لا تخطوه أو لا تخطئه ثلاثة أمور: الأول قال أهل العلم الحلاوة، والثاني الملاحة، والثالث الهيبة. وقد قيل: الصدق عز والكذب خضوع. فهذه بعض ثمرات الصدق التي ينبغي على المرء أن يتأمل فيها حتى يستمر ويزداد، لأن من الأسباب التي تعين الإنسان على الصدق أن يتأمل هذه الأدلة من الكتاب والسنة، وأن ينظر في حال الصادقين وأهل الصدق. ثالثا أن يصادق الصادقين. رابعا أن يجاهد نفسه ويتحرى الصدق. خامسا أن يكثر الدعاء بأن يجعله الله سبحانه وتعالى من الصادقين. وأود أن أنبه إلى أن الصدق له مجالات ومواطن، سأذكر ببعضها. منها حفظكم الله الصدق في بيعة الإنسان لولي أمره، وذلك أن تكون بيعته لله، وأن تكون بيعته صادقة مع ولي أمره، لا لدنيا ولا لمقاصد حزبية، ولا أن يبايع جماعات ومرشد جماعة أو طريقة أو نحو ذلك، بل بيعته لولي أمره كما أمره الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع أو ما استطاع. فثمرة القلب هي الصدق. لهذا جاء الوعيد الشديد على من يبايع ولي أمره من أجل الدنيا: إن أعطاه وفى بالبيعة، وإن لم يعطه ما وفى له بالبيعة. قال ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا من أجل الدنيا. أيضا من المجالات التي يحتاج الإنسان الصدق فيها البيع والشراء، عند بيعه وشراه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق. إلا من اتقى وبر وصدق، لأن النفس شحيحة تريد الدنيا وتريد الأموال وكسب الدرهم والدينار، فيظن بعض التجار أن الكذب في هذا الموطن يربحه، ولا يعلم أن فيه محق بركته. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا حفظكم الله يحدث عند بعض الناس، تسأله عند شراء السيارة مثلا: كيف هذه السيارة؟ يقول لك: على الفحص، بين لي عيوبها، شيء فيها؟ يقول: لا، أنت فحص تشوف. لا بد من الصدق والبيان، لا بد من الصدق والبيان. أيضا من المجالات المهمة في الصدق، الصدق في الإخبار وفي نقل الأخبار. من الآفات الخطيرة خصوصا في هذا الزمن أو في هذا الوقت، عند يعني انفتاح السوشيال ميديا، تواصل اجتماعي، واتساب، تويتر، يتكلم الإنسان بالكلمة تبلغ الآفاق. إن كانت صدقا فهنيئا له تلك الأجور، وإن كانت كذبا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من تلك الآثام. يقول صلى الله عليه وسلم في الذي رآه يشق فمه إلى شدقه، قال جبريل: ذلك الذي يكذب الكذبة أو الكذبة فتبلغ الآفاق. فتبلغ الآفاق. انظر إلى الإشاعات اليوم التي تنتشر في الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، انظر إلى الكذب على بعض الناس، الكذب والإشاعة التي تنتشر في حق ولاة الأمر وفي حق بعض الدول وفي حق بعض الفضلاء وفي بعض، كذب يضر بالمجتمع. وأشد منه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس يستسيغ ويتساهل في هذا الجانب، إن كانت نيته حسنة فهو مخطئ، وإن كانت نيته سيئة فقد زاد على الخطأ خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيضا من مجالات الصدق، الصدق في العمل، العمل الذي تكسب منه رزقك، هل أنت صادق في عملك هذا؟ هل أنت صادق في دوامك؟ هل أنت صادق في تعاملك مع مسؤولك؟ هل أنت صادق أيها المسؤول في أداء وظيفتك؟ كل مؤسسة وكل دائرة من رأس هرمها إلا يحتاجون إلى الصدق. لذلك بعض الناس قد يعمل العمل من أجل مدح المدير مثلا، فإذا ما مدحه المدير كل عن العمل وتركه، يقول لك أنا ليش أعمل؟ طيب وهذا الراتب الذي تقبضه. وكذلك بعضهم إذا روقب عمل وإذا خلى بنفسه تكاسل وكسل. الصادق يعمل ويجتهد في عمله مع رفقائه ولا يكيد ويحسد ويغش أصدقاءه وزملائه في العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالصادق صادق في عمله، أمين في ذلك العمل، قوي في أدائه لذلك العمل. أيضا يحتاج الإنسان إلى الصدق في حياته الأسرية، يحتاج أن يكون صادقا في تربيته لأبنائه، صادقا في تعامله مع زوجته، والزوجة صادقة في تعاملها مع زوجها، تطيعه لله وتمتثل أمره وتوقره وتعمل في بيته في وجوده وعند غيابه كأنه موجود، وهو كذلك يؤدي دوره في البيت بصدق، والأبناء كذلك. حفظكم الله، من أراد أن يضع للمجتمع قاعدة قوية فليغرس فيه شجرة الصدق، فالصدق شجرة لا ينقطع ثمرها، والصدق مطية لا تكبو، كما أن الصدق منجاة في كل وقت وحين، وهو مما يرفع شأن المسلم ويرفع مستوى المجتمع والأداء والعطاء والتعامل. فليكن الإنسان صادقا في جميع حياته، حتى ولو عومل بالكذب، لو كذبوا عليك فلا تكذب عليهم، ومن نم فيك فلا تنم فيه، ومن اغتابك فلا تغتبه، بل كن صادقا ناصحا وفيا، تعامل الناس فيما يرضي الله، من عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يوفقنا للصدق في الاعتقاد والقول والعمل، وأن يبارك في أموالنا وأولادنا ويحفظ مجتمعاتنا ويوفق ولاة أمرنا لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.